نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمنا حول مقدمة الكتاب والتي أظهر فيها المؤلف رحمه الله تعالى حاجة الخلق إلى حمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام ونعمة الهداية. تكلمنا كذلك قبل ذلك عن معنى شرح السنة، معنى شرح السنة. فنواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، والسنة هي الإسلام. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه العبارة. أولا نقف عند قوله اعلموا. اعلموا فعل أمر من العلم، اعلموا فعل أمر من العلم. واختلفت أقوال العلماء رحمه الله تعالى في تعريف العلم، وممن فسر العلم الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، في كتابه التعريفات، فقد ذكر رحمه الله تعالى أن العلم هو الاعتقاد الجازم، أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم. فمتى ما اعتقد العبد شيئا ما اعتقادا جازما فهذا هو العلم، وكما ترون يخرج بذلك الشك والظن والوهم والتردد، لأنها ليست بعلم، لأنها ليست بعلم. فالعلم هو اعتقاد جازم، اعتقاد جازم. ومن الفقهاء أو من الأصوليين من فسر العلم بأنه معرفة الشيء أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لكن بعض العلماء لم يرتضي هذا التعريف، بعض الفقهاء والأصوليين لم يرتضي هذا التعريف لأن يفسر العلم بالإدراك. فالشاهد إخواني في الله أن نعلم بأن هذا معنى العلم، هذا معنى العلم. ويذكر أهل العلم أيضا أن البداءة أو ذكر فعل أمر العلم مثل اعلم أو اعلموا، قال هذا يدل على أهمية الأمر، أي هذا الأسلوب لا يستخدم إلا للأمر المهم، إلا للأمر المهم. ولهذا أهل المصنفون إذا صنفوا أمرا ما وشيئا ما وأرادوا التركيز على مسألة معينة قدموها بالعلم، قال اعلم رعاك الله، اعلم حفظك الله، اعلم رحمني الله وإياك، اعلموا عباد الله، كما قال المؤلف اعلموا أن الإسلام هو السنة. بل هذا موجود في كتاب الله جل وعلا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يذكر العلم والأمر به في الأشياء المهمة التي تحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى إشراء، وأن الشخص يستوعب ما سيأتي بعدها من الجمل. قوله رحمه الله تعالى اعلموا أن الإسلام هو السنة، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن نستيقن وأن نعتقد حق الاعتقاد لهذه الجملة، ألا وهي أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وهذه العبارة قد اشتهرت أنها وتنسب أنها للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، مع أن البربهاري في هذا الكتاب سيأتي إن شاء الله في موطنه قد ذكره لمن؟ لبشر بن الحارث، لبشر ابن الحارث. إذن فالبربهاري رحمه الله تعالى ما هو إلا ناقل، ما هو إلا ناقل لهذه الجملة، الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام، هو ناقل لها، لكن اشتهرت عنه، واشتهرت عنه رحمه الله تعالى، فكأنها من تأليفه. ولهذا يكثر العلماء وقال البربهاري الإسلام هي السنة، معنى سيأتي في موطنه أنه ذكرها ونسبها للإمام أو لمن؟ لبشر بن الحارث رحمه الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة. الإسلام من أسلم يسلم، والإسلام إخواني في الله هو إسلامان: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو دين كل نبي، هو دين كل نبي، فما من نبي أرسله ربنا جل وعلا إلا وأرسل بدين الإسلام، إلا أرسل بدين الإسلام. فنوح أرسل بدين الإسلام، إبراهيم عليه السلام أرسل بدين الإسلام، موسى وعيسى الجميع قد أرسل بدين الإسلام. ولهذا لا إشكال عند بعض من يقرأ القرآن حين يرى وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، كيف يقول إبراهيم أنا من المسلمين؟ هو في له شريعة أخرى. يقال لا، هنا الإسلام بمعنى الإسلام العام، فإن الله جل وعلا لم يرتضي من الدين إلا دين الإسلام، أي بمعنى العام، بمعناه العام. فالإسلام على معنيين: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو دين جميع الرسل، وأما الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، كما قال ربنا جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شريعة في باب العبادات وباب الطاعات، لكن في باب الدين الدين واحد. إن الدين عند الله هو الإسلام، قال العلماء، أي هذا الإسلام في جميع زمان وفي كل مكان، وما من فترة من الفترات إلا ودين الله هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، الدين واحد والشرائع شتى، الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فهذا هو الدين، هو دين واحد، ما من نبي إلا وجاء بدين الإسلام، لكن تم الخلاف في الشريعة كما قال نبي والشرائع شتى. وهنا نبه بعض العلماء إلى خطأ وإلى زلل قد يصدر من بعض الناس، بل وللأسف قد يصدر من بعض من ينتسب للدعوة من الجماعات والدعوات، وهي ما تسمى بالأديان، لفظة الأديان. بعض الناس يطلق على الشريعة اليهودية والنصرانية والإسلامية بأنها أديان، أديان سماوية، وبعض يقول هذه أديان مختلفة، أديان متباينة، هذه الأديان أديان سماوية، أديان ربانية، وهذا خطأ. أديان هي دين واحد، ودين رب هو دين رباني، دين إلهي. الشريعة التي جاء بها موسى هي شريعة مختلفة، أما دين واحد. دين موسى هو نفسه دين عيسى، هو نفسه دين نبينا عليه الصلاة والسلام، الدين واحد. فقال علماء من الخطأ أن يعبر بهذه العبارة الأديان، ليس هناك أديان، عندنا دين واحد كما قال نبينا: الدين واحد والشرائع شتى. فلا يفكر ولا يفهم يعبر أمام الناس بأن يظن أن دين عيسى ليس هو دين موسى، ودين موسى ليس دين إبراهيم، وهؤلاء ليس دينهم كدين محمد عليه الصلاة والسلام، لا، الكل دينهم واحد ألا وهو دين الإسلام، أما شاء تختلف وشرائع تختلف. هذا الإسلام العام وهو يشمل جميع الرسل. الإسلام الخاص، الإسلام الخاص هو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام عقيدة ومنهجا، عقيدة ومنهجا، أو قل عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. العقيدة إسلام والشريعة إسلام، العقيدة إسلام والشريعة إسلام، وهذا الذي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى بالإسلام الخاص. وعرف العلماء رحمهم الله تعالى الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. عرف العلماء الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقد نقل هذا التعريف عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، نقل عن الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهكذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، في كتابه الإيمان، وهكذا نقل عن أئمة التوحيد والدعوة، عن الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهكذا عن غيره. فنقل عن هؤلاء الأئمة أنهم عرفوا الإسلام بهذا التعريف، هو الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقال العلماء أن الإسلام العام والخاص يجتمعان في هذا التعريف، يجتمعان في هذا التعريف، يتفقان ويجتمعان على هذا التعريف وعلى هذه الكلمات والجمل الثلاث. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا موجود في الإسلام العام وموجود أيضا في الإسلام الخاص. الجملة الثانية والانقياد له بالطاعة، أيضا هذا موجود في الدين العام، موجود أيضا في الدين الخاص أو في الإسلام العام وفي الإسلام الخاص، وهكذا. والبراءة من الشرك وأهله، هذا موجود في الإسلام العام وموجود أيضا في الإسلام الخاص. وليس الموطن إخوان في ذكري عن تطبيق هذه الجمل على كلا القسمين، لكن هذه إشارة إلى أن نعرف أن أصل الإسلام يجتمع في هذه الجمل الثلاث، عبارة عن توحيد وطاعة ومعاملة. طيب، الآن علمنا وتعرفنا إلى معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نأتي الآن قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة. مر معنا في الدرس الماضي أن من إطلاقات السلف رحمهم الله تعالى، من إطلاقات السلف على معنى السنة ما يسمى بالسنة الكاملة، ما يسمى بالسنة الكاملة، وهي التي تشتمل على الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا كما ذكرنا عن ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه جامع علوم الحكم، حيث قال والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، وهذه السنة الكاملة. إذن كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام يسمى سنة، العقيدة تسمى سنة، العبادة والطاعة تسمى سنة، الأقوال والأفعال تسمى سنة. إذن ما الفرق بين الإسلام؟ لا فرق، الإسلام عبارة عن أقوال وأعمال واعتقادات، والسنة أيضا عبارة عن أعمال وأقوال واعتقادات. إذن فالإسلام يجتمع بالسنة على هذا المعنى، فالإسلام هي السنة الكاملة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله اعلموا أن الإسلام هو السنة. وهنا فائدة كذلك، قال أو نقل شيخ الإسلام ابن تيمية نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي أنه قال فاعلم أن السنة طريقة الرسول والتسنن بسلوكها وهي أقسام ثلاثة أقوال وأعمال وعقائد. راجع مجموع الفتاوى المجلد الرابع فهذا مفهوم عند السلف رحمه الله تعالى على أن الإسلام هو الإسلام الكامل، الإسلام التام، تدخل فيه جميع أعمال الدين من أقوال ومن أعمال ومن اعتقادات. وهذا كما قلنا الاصطلاح العام للسنة، وإلا فإن السنة لها اصطلاحات، اصطلاح عام واصطلاح خاص. اصطلاح عام هذا الذي مأثور عن السلف، أن الإسلام السنة بمعنى الإسلام، هي بمعنى الإسلام. وهناك اصطلاح خاص وهو الذي يذكره أهل الاختصاص، سواء كان في علم المصطلح أو كان في علم الأصول أو كان في علم الفقه، كله له ماذا؟ اختصاص في تعريف السنة. لكن نحن نتكلم الآن عن معنى السنة باصطلاحها العام، أن بمعنى الإسلام. فبهذا خلنا يعرف ما الذي أراده البربهاري رحمه الله تعالى من قوله اعلموا أن الإسلام هو السنة. الإسلام عبارة عن عقائد، عبارة عن أعمال، عبارة عن أقوال، وهكذا السنة عبارة عن عقائد وعبارة عن أعمال وعبارة عن أقوال، فكل فلا انفكاك عنهما. ثم قال والسنة هي الإسلام، وهكذا السنة، السنة هي الإسلام. إذا علمت أن السنة العامة الكاملة الشاملة تشتمل على أقوال وأعمال واعتقادات، إذن هي بمعنى الإسلام، هي بمعنى الإسلام. وبهذا إخواني في الله قال العلماء أن لا يمكن لأحد من الناس أبدا أن يستغني عن أحد هؤلاء دون الآخر، فلا يمكن للرجل أن يتمسك بالإسلام دون السنة، ولا يمكن للإنسان أن يتمسك بالسنة دون الإسلام. بل قال علماء من تمسك بالإسلام من غير سنة فلا دين له، ولهذا حكم العلماء على كفر من جحد السنة، من ظن أن بإمكانه أن يدخل الإسلام من غير السنة قالوا هذا كافر، لا يمكنه أبدا أن يتعرف وأن يقوم بالإسلام إلا بالسنة. قال الإمام الشاطبي، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة كما في كتابه مفتاح الجنة، فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا حجة كفر، حجة كفر. وخرج عن دائرة الإسلام، وخرج عن دائرة الإسلام. ويحشر مع اليهود والنصارى، ويحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله، أو مع من شاء الله من فرق الكفر، أو مع من شاء الله من فرق الكفر. وسيأتي إخوان مزيد شرح إن شاء الله للمؤلف كما قلنا في بعض المسائل أعاد فيها وأبدى وذلك لأهميتها، وسيأتي كذلك مسائل متعلقة حول ترك السنة والاستئثار القرآن دون السنة، لكن من باب التوضيح، من باب التوضيح. وترون أن العلماء يتعاملون بالسنة كما يتعاملون مع الإسلام، لو أن رجلا قال أنا أجحد الإسلام أو أنكر الإسلام كفر، وقال وهكذا بالمثل، من أجحد السنة فقد كفر، من أجحد السنة فقد كفر، فإن الإسلام هو السنة والسنة كذلك هي الإسلام، وكما قلنا وسيأتي مزيد عن ذلك. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، أي لا يمكن أبدا أن تكتفي بأحدهما دون الآخر. رجل دخل دين الإسلام وقال أخوان دعوني أتعبد الله جل وعلا بالإسلام من غير السنة، لا يمكنه، لا يمكنه البتة. أو قال بالعكس أنا أريد أن أتعبد الله بالسنة من غير الإسلام، هذا لا يمكنه، فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ولهذا من أبطل الباطل ما نسمعه عن تلكم الفرقة الباطلة، وهي ما تسمى وتسمي نفسها بالقرآنيين، ما تسمي نفسها بالقرآنيين، وهي فرقة وإن ظهرت أو انتشر ظهورها في هذه الأزمان إلا أن تاريخها قديم، إلا أن تاريخها قديم، ظهر بعض آثارها في عهد الصحابة، وأيضا كذلك ظهر بعض أتباعها في أيام السلف، ولكن ازداد شرهم في هذه الأزمان، حيث أصبح لهم كتاب مثل رشاد خليفة أو صدق لطفي وهذا محسوب أبو رية، وجماعات من الدعاة ممن يدعون إلى هذا الباطل، يدعون إلى هذا الباطل، ويظنون أن بإمكان الناس أنهم يأخذوا من القرآن دون السنة، يأخذوا بالقرآن دون السنة. ومن الطريف، ولكن ما سيأتي ذكره إن شاء الله في محله، لكن من باب ربط الموضوع ببعضه ببعض، من الطريف ما ينقل عن هؤلاء القرآنيين، وهذا يعني سيأتي رد عليه، أن لا يمكن لأحد أن يعرف الإسلام إلا بالسنة أبدا، ما أحد يستطيع أن يصل إلى معرفة ما يريده الله جل وعلا من الإسلام إلا عن طريق السنة. من ذلك أنواع العبادات، أنواع العبادات وما يتعلق بكيفيتها وبصفاتها وعددها. فتم نقاش مع بعض هؤلاء القرآنيين من قبل بعض الناس، سئل أحد القرآنيين وهو يصلي بالناس، فرأوه يصلي بهم على السنة، وذلك أن يصلي بهم الفجر ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، وهذا طبعا لم يأتي بالسنة، ليس في كتاب الله جل وعلا آية فيها بيان لهذا المجمل، في بيان وتوضيح عدد ركعات الصلاة، عدد ركعات الصلوات. فنوقش في ذلك وقال أنت أن تصلي على السنة، هذه من السنة. قال لا، تكابر، قال لا هذا من القرآن. قالوا أين؟ قال هذا مأخوذ من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع الصلاة رباعية. انظر اخواني الى هذا التعسف، وإلهم تعسف كثير كثير جدا في احكام الدين، في احكام الدين. ولهذا بين العلماء رحمه الله تعالى ان القرآن لا يقوم الا بالسنة، القرآن لا يقوم الا بالسنة. وهناك عبارة طيبة وهي منسوب الاوزاعي، قال اوزاعي رحمه الله تعالى: قال الكتاب احوج الى السنة، قال أوزاعي رحمه الله تعالى: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. القرآن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، أي انظر ما الذي يحتاج إلى من في تطبيق الشريعة والدين. ترى أن الكتاب أي القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى الكتاب. وهذا ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، في إرشاد الفحول، لأن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. ولهذا فما بالفائدة، ذكر العلماء أوجه الترابط، أوجه الترابط بين السنة والقرآن، بين السنة والقرآن. ولخص بعض العلماء أن وجه الربط بين السنة والقرآن في أربعة مسائل، في أربعة مسائل. المسألة الأولى قالوا أن السنة تأتي موافقة للقرآن، أن السنة تأتي موافقة للقرآن، أي يأتي حكم في القرآن فتأتي السنة وتأتي موافقة له. وهذا ماذا يكون؟ باب التأكيد، وهذا يكون من باب التأكيد لتأكيد الحكم، مثل في قوله أمثلة كثيرة جدا، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتأتي السنة تؤكد ذلك، كما جاء في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، نفس المعنى. هنا حكم في القرآن، تأتي السنة وتؤكد وتوافق القرآن، وهذا من باب التأكيد ومن تضافر الأدلة، ومن تضافر الأدلة. فهذا وجه من وجه الربط، أن تكون السنة موافق القرآن. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة للقرآن، أن تكون السنة مبينة للقرآن. وهذا تحته مسائل، تحته مسائل. من أوجه التبيين، من أوجه التبيين مثلا بيان المجمل، بيان المجمل، بيان المجمل. يأتي حكم في القرآن مجمل فيأتي بيانه وتفسيره في السنة، وهذا كثير، مثل الصلاة: وأقيموا الصلاة، كيف نعرف إقامة الصلاة؟ مثلا في أوقاتها، مثلا في هيئتها، مثلا في صفاتها، في واجباتها، في سننها، في نواقضها، هذا ليس في كتاب الله. تأتي السنة وتبين هذا المجمل. قال ربنا جل وعلا: وآتوا الزكاة، هذا أمر إجمالي، أمر بالزكاة، أين تبينه؟ الزكاة، ما هي مصارف الزكاة؟ ما هي أنواع الزكاة؟ ما هي الأموال الزكوية؟ ما هي الأنصبة؟ هذا لا يدل في السنة. فتأتي السنة وتبين هذا المجمل، وهكذا الحج، وهكذا شرائع الدين، كم من عبادة وكم من أمر يأتي في القرآن ومجمل، فتأتي السنة وتبينه. فهذا من أوجه بيان السنة للقرآن. وأيضا كذلك من أوجه البيان تقييد المطلق، تقييد المطلق، فالقرآن فيه آيات مطلقة، فلا يمكن أن تقيد أو يعرف تقييده إلا بالسنة. وأمثلة كثيرة من ذلك: قطع الأيدي، قطع اليد، أمر ربنا جل وعلا بقطع يد السارق: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالأمر بقطع اليد. طيب هذه الآية مطلقة، اليد مطلقة، لكن أين التقييد؟ جاء في السنة التقييد، في بأنها اليد اليمنى، في بأنها من الكوع، فهذه من التقييدات التي جاءت في السنة والتي لم يأتي ذكرها في القرآن، فهذا أيضا من أوجه البيان، من بيان السنة للقرآن، وأيضا من أوجه البيان. قال علماء تخصيص العام، تخصيص العام، فيأتي حكم عام في القرآن فلا يعرف تخصيصه إلا في السنة. ومن ذلكم ما مثل به العلماء وكذلك أهل الأصول في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا مما استشكى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم بعمومه، بعموم الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لكن بيّن نبينا أنها ظلم مخصوص، وهم بماذا؟ وهو الشرك، وهو مخصوص بالشرك كما جاء في مسلم، كما جاء في مسلم. فانظر حكم عام، فما أحد يستطيع أن يفهم التخصيص إلا عن طريق السنة، عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا من أوجه البيان، من بيان السنة للقرآن، توضيح المشكل، توضيح المشكل أو المشكل، توضيح المشكل. فتأتي آية في القرآن يستشكل فهمها ولا يعرف التوضيح منها إلا عن طريق السنة، وهذا من توضيح المشكلات. من ذلك مثلا ما مثل به العلماء في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنها أن المعني بالخيط الأبيض هو الخيط حقيقي، هو حقيقة الخيط، فعمد إلى خيطين أو إلى عقالين وجعلهم تحت وسادة، والحديث في الصحيحين معروف. فهذا أمر استشكى على الصحابة فهمه، فبين نبينا عليه الصلاة والسلام وأوضح لهم أن هذا معنى ماذا؟ بسواد الليل وبياض النهار. إذن كيف ارتفع هذا الإشكال؟ عن طريق السنة، عن طريق السنة. وهذا وجه من أوجه البيان، وجه من أوجه البيان. فهذه مسألة ثانية نعيد. فقال العلماء أن من أوجه الارتباط السنة بالقرآن أربعة مسائل: الأولى أنها تأتي موافقة للقرآن، الثانية أنها تأتي مبينة للقرآن وتحتها مثال قد تم ذكرها، والثالث أنها دالة على حكم سكت عنه القرآن، دالة على حكم سكت عنه القرآن، أي أن هناك أحكام لن تجدها في كتاب الله جل وعلا، وإنما جاءت السنة ودلت عليها، جاءت السنة ودلت عليها. مثاله كما يقول العلماء مثل تحريم ربا الفضل، هذا ليس بكتاب الله جل وعلا وإنما جاء في السنة. وهكذا تحريم كل ذي ناب من السباع، هذا ليس موجود في كتاب الله، موجود في السنة. تحريم كل ذي مخلب من الطير، هذا موجود كذلك في السنة، ليس موجود في كتاب الله جل وعلا. قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هذا ليس في كتاب الله وإنما موجود في السنة. وأمثلة كثيرة جدا ترى أن ماذا؟ السنة دلت على أحكام لم تأتي في القرآن، دلت على أحكام لم تأتي في القرآن. وهذا الوجه الثالث. والوجه الرابع والأخير من أوجه ارتباط السنة بالقرآن أنها ناسخة، أنها ناسخة للقرآن، أن السنة ناسخة للقرآن. وهذا كما يقول العلماء على قول من يقول بنسخ السنة للقرآن، أو أن القرآن ينسخ بالسنة. ومن درس عندكم الأصول يعرف مثل هذه المسألة خلافية، يذكر الأصوليون في كتبهم، وهل السنة تنسخ القرآن؟ بعضهم من يمنع ذلك، وبعضهم من يقول بها، وبعضهم لم يمثل بذلك، لكن هذا واردة. ويمثل بعض العلماء بأن السنة قد تنسخ القرآن بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا هذا الآن آية قال نسخت بالسنة. ما هي السنة؟ قال في قول نبينا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فالوالدان من الورثة، الوالدان من الورثة، وهكذا بعض الأقارب من الورثة، فنسخت هذه الآية بهذا النص من السنة لا وصية لوارث. يقول علماء وهذا على أحد وجوه التفسير، على أحد وجوه التفسير، ولهم أمثلة في هذا الباب، وبعض العلماء توقف ولم يجد مثالا صحيحا لهذا الباب. فشاهد على قول من يقول بنسخ السنة من القرآن، فهذه من أوجه الربط بين السنة والقرآن، أن السنة تنسخ بعض أحكام القرآن. فهذه أربع مسائل يذكر العلماء، والثلاث الأول هي العمدة، والرابع عند قول من يقول بها، من يقول بالنسخ. فنرجع فقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. علمنا إخواني خلاصة هذا الباب، وأن الإسلام ماذا هو؟ يوازي ويرادف السنة، ونعني السنة بمفهومها العام، بمفهومها العام. طيب هنا كذلك ننبه على مسألة وقع فيها بعض الناس، والعلم عند الله أن موطن الزلل فيها عدم تحري مصطلحات العلماء في هذا الباب. إذا علمنا إخواني في الله أن الإسلام بمعنى السنة، الإسلام بمعنى السنة، الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. إذا كان الأمر كذلك، إذن فنتعامل مع السنة كما نتعامل مع الإسلام سواء بسواء. من ذلك مثلا، هل يمكن أن يكون الرجل مسلما وهو عاصي فاسق؟ هل يمكن ذلك؟ هل يتصور ذلك؟ يتصور، مسلم وهو عاصي، رجل مسلم يفعل بعض الذنوب، يفعل بعض الموبقات من الكبائر والصغائر والمحتقرات من الذنوب، يرتكب ذنب من الذنوب، فهذا وارد. فالمسلم قد يقع في الذنب، ولا إشكال أن يقال مسلم فاسق، ما يشكل ذلك أن يقال مسلم فاسق. نأتي الآن للسنة، هل يتوقع أن يكون السني فاسق؟ نعم يتوقع، لأن نعامل السنة كما نعامل الإسلام. إذا كان من المتوقع أن المسلم يقع في معصية، بل يجمع ذلك في وصفه، يقال هذا مسلم فاسق، هذا مسلم عاصي، وهكذا لا إشكال في السنة أن يقال هذا مسلم، هذا سني فاسق، هذا سني عاصي. فلا إشكال أن السني يطلق على العصاة، أن السني يطلق على العصاة، كما أن ماذا يطلق على العاصي أنه مسلم. وهذا الإشكال انقدح عند بعض الناس، بعض الناس إخواني في الله يتبرم ولا يجيز لنفسه أو يجيز لغيره بأن يطلق على أهل المعاصي أو على أهل الكبائر أنهم من أهل السنة. يسأل بعض الناس هل السارق وهل الزاني وهل اللوطي من أهل السنة؟ يقول لا، ليس من أهل السنة. فيقول أتريد أن تجعل اللوطي، أتريد أن تجعل المخنوث، يقول هكذا، من أهل السنة؟ لا، السارق والزاني ليس من أهل السنة. لماذا؟ هذا هو من الزلل ومن الخلل العظيم. والمشكلة والإشكال في هذا المفهوم القاصر أن الذي أدخل هذا الرجل في هذه الزوبعة أنه التمس بعض عبارات السلف، يقول أنه يرى في بعض كتب التراجم يقولون فلان سني، فلان سني، فلان ثقة سني، فقال هذا يدل على أنه ماذا؟ أهل عبادة. هذا من قال بهذا؟ هذا قول غلط وخلط. كيف يعني لا يطلق السني على إلا على أهل الطاعة والعبادة؟ هذا لا يمكن. ولهذا ولجهل هذا الرجل، لو أنه فتح هذا الكتاب الذي يرى أن فيه فلان سني، يرى أن مئات التراجم من أهل السنة لم يذكر فيه سني، فلان ثقة، فلان ثبت، فلان ثقة، فلان ثبت. أحيانا يذكرون سني، وهذا هو هذا موطن إشكال. فلو كان هذا العاقل والمتكلم لو يظن أن السني تطلق على أهل الطاعة وتطلق على أهل العبادة، لكان من لوازم المترجمين جميعا أنهم ما يترجمون للثقات إلا ثقة سني، ثقة ثبت سني، ثقة حافظ سني، لا انفكاك عن سني، لكن هذا ليس موجود. افتحوا التقريب، التهذيب، افتحوا أي كتاب من كتب العلماء مترجم، لن تجد أحد ماذا نصب هذه الكلمة عند كل ثقة، تارة يذكرونها، تارة يذكرونها. وهذا يؤدي يعطينا مسألة أخرى، وهي إذن ما فائدة إطلاق السني عند بعض العلماء؟ هذا قد يقع صحيح، ترى بعض العلماء يطلقون على فلان فلان ثقة سني، إذا ما معنى هذا؟ معنى بينه الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الشاطبي في الموافقات ويتكلم عن السنة، قال ويطلق أي لفظ السنة، قال ويطلق في مقابل البدعة، ويطلق في مقابل البدعة، فيقال فلان على السنة. قال ويطلق أي السنة في مقابل البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اطرح نقطة لنا في كلام ما في داعي. قال ويقال فلان على بدعة، قال ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. قال يطلق أي السنة في مقابل البدعة، فيقال فلان على السنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك، إذا عمل على خلاف ذلك. وهذا في الموافقات. فهذا يعطيك معنى. إذن أهل السنة شاطبي، فأهل السنة رحمهم الله تعالى إذا لمزوا أو وصفوا أحد الرواة مما يترجمون في كتبهم بأنه فلان على السنة أو فلان سني، ليس قصدهم أنه مطيع، وليس قصدهم أنه على طاعة، هذا ليس قصدهم، وإنما ماذا قصدهم؟ أنه ليس على بدعة، وإنما على السنة. وهي السنة ماذا؟ باصطلاحها الخاص على السنة، أنه يتحرى السنة في كل شيء، في أقواله، في هديه، في سمته، في هجران المبتدعة، هذا بس. وفقام صاحبنا وظن أن أهل العلم إذا قالوا فلان على السنة أنه مطيع وأنه طائع وأنه ليس على معاصي، هذا خطأ، وهذا خطأ وزلل. وكذلك يوضح ذلك أن نرى عن علماء أهل السنة أنهم يطلقون على العصاة بأنهم من أهل السنة، كما يقول أحدهم فساق أهل السنة في روضة من رياض الجنة، فساق أهل السنة، فسمى السني فاسق. فدل هذا إخواني في الله على أن هذا بهذا المعنى الإسلام هو السنة، وسنة الإسلام، بأن السنة تعامل كما يعامل الإسلام، كما أنه لا إشكال في أن العاصي يطلق عليه لفظ الإسلام، وهكذا العاصي يطلق عليه لفظ السني، فتقول مسلم فاسق وهكذا سني فاسق، ومن قال بغير هذا فقد ماذا؟ ضل عن سواء السبيل، وما أثر ذلك عن أحد من أهل العلم والعلماء. فهذا هو التنبيه ونبه عليه في هذه المسألة. فهذا خلاصة هذا الباب، وإن شاء الله نكمل ما بقي في دروس أخرى. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.